وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط في قضاء حاجة المحتاج عند من هي عنده، التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده. سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردا الأول، ثم لما انضم إليه الشافع صار شفعا، لأن الشفع ضد الوتر ضد الفرد، فالفرد يقال له وتر، فإذا انضم إليه آخر صار شفعا. فلما كان طالب الحاجة منفردا ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب. فلذلك سمي شافعا وسمي هذا العمل شفاعة. قال الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة فكله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة كله كبر منها. الذي يشفع عند السلاطين أو عند الأغنياء أو عند لقضاء حاجة المحتاجين هذه شفاعة طيبة يؤجر عليها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسول ما شاء. أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم هذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود، إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسقط الحد عنه هذه شفاعة سيئة. ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع وتجحده، شق عليهم قطع يدها، شق على أهلها وزويها قطع يدها، فراجعوا إلى الوفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكرر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة. فكلم زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فتغيظ على زيد على أسامة، تغيظ على أسامة رضي الله عنه، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هذه شفاعة سيئة. فالحاصل أن هذا تعريف الشفاعة وانقسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هذا فيما بين الناس، فيما بين الناس ومراد المصنف رحمه الله من هذا الباب أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعلم أنهم مخلوقون، نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، يعني أنهم يذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بها ويصرفون لها أنواع العبادة. فإذا أنكر عليهم قال لا، نحن لم نشرك، وغرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فدل الله إلى أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أن ليس لنا غرض، نحن نعلم أنهم مخلوقون، أنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يستعوننا عند الله، لأن لهم مكانة عند الله. كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يعبدونهم، ما نعبدهم هكذا، ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونه، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، ولم ينفعهم اعتذارهم، هذا الاعتذار الذي لا يقبل، وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا. وكما أن من عادتهم عند ملوك الدنيا أنهم يوسطون الشفعة بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، اتخذوا عند الله الشفعة كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، هذا تسوية بين الخالق والمخلوق. فإن ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين يعينوه على أمور الملك، فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه ولم يعينوه. والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يعينه واحد، ليس بحاجة إلى أن يعينه واحد، خلاف الملوك والسلاطين هم بحاجة، لو لم يقبل شفاعة هؤلاء الوزراء والعظماء والمستشارين لنفروا منهم ولم يعينوه، صار بينه وبينهم حجاجة. أما إذا قبلوا شفاعتهم فإن ذلك يحملهم على خدمة الملوك وعلى إعانتهم على الملك. وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين والرؤساء لا يعلمون أحوال الرعية، لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء ليبلغوهم عن حاجات الناس وأحوال الناس. ملك بشر والسلطان بشر، لا يدري عن الفقير والمحتاج في كل الرعية، فإذا بلغه هؤلاء الوسائط والشفعاء فقد بلغوه ما لم يعلم من أحوال رعيه. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه أحوال عباده، يعلم المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك دون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى. فلا يقاس الخالق للمخلوق. وأيضا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم، لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء تكلموا معهم أثروا عليهم فقدموا الشفاعة. وهم في الأول لا يريدون قضاء حاجات الناس ولو علموا، لكن بواسطة الشفاعة وتأثيرهم انفعلوا. أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد. الله جل وعلا يريد الرحمة بعباده، ويريد المغفرة، ويريد قضاء حاجات الناس وإعطائهم ورشدهم. هو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة السفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار السفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه مريد للخير والرحمة بعباده قضاء حوائجهم. إذا هم طلبوا من الله بصدق لجأوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسع. تبين لنا أيضا الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق بالمخلوق واتخذوا الشفعاء عنده، كان يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء. الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين. قسم منفي وقسم مرسل. فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من غير الله، هذه الشفاعة منفية، لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه. أو الشفاعة التي تطلب في من لا يستحقها، تطلب شفاعة في من لا يستحقها وهو الكافر. الكافر والمشرك لا يستحق الشفاعة ولا يقبل فيه شفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها الشفاعة ولا عدل. هذه منفية، والعدل هو الفدية. ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. هذه شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله أو تطلب من الله في من لا يستحق الشفاعة من الكفرة والمشركين. هؤلاء لا تنفع فيهم الشفاعة. لو شفع فيهم أهل الأرض كلهم، شفعت الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، لو شفعوا في كافر ما نفعت الشفاعة أبدا، إلا ما استثني من حالة أبي طالب. هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان. الشرط الأول أن تطلب من الله، الشرط الثاني أن تكون في من تقبل فيه الشفاعة وهو المؤمن، الموحد الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن الله كما يأتي تفصيله إن شاء الله. الشفاعة المثبتة هي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تطلب من الله لا من غيره. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان والتوحيد، لكن عنده شيء من المعاصي استحق به دخول النار، فهذا تنفع فيه الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى، وهم أهل الإيمان. الله لا يرضى إلا أهل الإيمان. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا الشرط الأول، ويرضى عن المشروع فيه، وهذا هو الشرط الثاني. هذه الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة أنواع، أنواع ستة. الشفاعة الصحيحة الثابتة في كتاب الله أنواع ستة. النوع الأول شفاعة العظمى، شفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي التي تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. إذا قال الوقوف على أهل الموقف التمسوا من يسع لهم إلى الله في القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام ثم إلى الأنبياء نبيا، كلهم يعتذرون وكل منهم يبدي عذرا حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يفر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، ويفتح الله عليه بمحامد، ولا يزال ساجدا يدعو ربه حتى يقال له: يا محمد ارفع راسك واسع تسفع، وسل تعطى واسع تسفع. هذا فيه أن الرسول لا يسع ابتداء، وإنما يسع بعد الاستئذان، بعد أن يفر ساجدا لله، ولا يسع حتى يؤذن له ويقال اسع تسفع، ثم يسع في أهل الموقف فيحاسبون وينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذه لم يخالف فيها أحد، لم يخالف فيها أحد. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لا يدخلون الجنة المؤمنون، لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، بأن يستفتح لهم، يستفتح لهم باب الجنة فيفتح لهم فيدخلون. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم، في رفعة درجاتهم في الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب كما تعلمون مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده له وحمايته له من أذى قومه، وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضيق، فهو بذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من الحماية والنصرة والدفاع عنه. وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى، وتسخير الله حيث سخر هذا الكاذب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ودخوله في الإسلام، حتى إنه زاره وهو يختبر وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلا أن عنده حضرة من المشركين قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته النخوة والعياذ بالله والحميلة الجاهلية، وقال هو على ملة عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يقل لا إله إلا الله، وهو من أهل النار، صار في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، في تخفيف العذاب لا في إخراجه من النار. فلا يتعارض هذا مع قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنها لم تنفع أبا طالب في الخروج من النار، وإنما نفعته من تخفيف العذاب عنه. يكون في رحراح من النار، أو يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا، مع أنه من أخفهم عذابا. هذه شفاعة خاصة، فهذه الشفاعات المذكورة الأربع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس الشفاعة في من استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها، من استحق النار من أهل التوحيد بسبب المعاصي والكبائر التي دون الشرك ألا يدخلها، قد يقبل الله الشفاعة فلا يدخلها. والثالثة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. وهاتان الشفاعتان ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هما عامة في الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراد، هذه عامة، الأولياء يدفعون والصالحون والأفراد وهم الأولاد الصغار يدفعون لآبائهم، فهذه الشفاعة عامة. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة للأحاديث الواردة فيها، الحديث الواردة الصحيحة فيها، ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج والذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. وأمر الشفاعة أمر عظيم، مسألة الشفاعة غلط فيها أمم من الناس قديما وحديثا، وفهموها على غير المقصود، فجمهور المشركين أو كل المشركين فهموها على غير المقصود، وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها، فحصل الغلط. لا بد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة، لأنها أصبحت مزلة أقدام، يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر ويتعلموا أمر الشفاعة، لأن فيها مغالطات الآن عند القبوريين والخرافيين، لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة، أو أنهم يتعمدون المعاندة والمخالفة ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشائخهم من الضلال في هذا الباب. فالشفاعة ليست منفية مطلقة وليست مثبتة مطلقة، بل فيها تفصيل وفيها إيضاح لا بد من معرفته. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لها لأجل هذا الغرض. ثم ساق رحمه الله الآيات والأحاديث، يعني ساق بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة. الآية الأولى قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليه، هذا استفهام إنكار. اتخذوا أي المشركون من دون الله أي غير الله، من دون الله أي غير الله، غير الله شفعاء أي وسائل توسطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، الشفاعة ليست لهم، ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. لمن الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا، إذا تطلب الشفاعة ممن؟ إلى الله، ولا تطلب من غيره. وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، أما البشارة فهو الإعلام بشيء مخبوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. فالإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، أنذر به الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم، الحسر معناه الجمع، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد لا يخفى منهم أحد، لأجل فصل القضاء بينهم، فجزاؤهم بأعمالهم، وهذا لا بد منه، هذا الموقف لا بد منه. فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يمتثلون، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون، وفي إنذارهم نفع لهم. أما المشركون والكفار هم يبلغون لأجل إقامة الحجة عليهم، أما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم. لذلك الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم، يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه أي غير الله ولي ولا شفيع، لا أحد يتولاهم يوم القيامة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحد ولا أنساب بين الناس، الدنيا يتساعدون في الدنيا على دفع المكروه، تخلص من الموانئ، الأسر تتساعد في الدنيا، والقبائل تتساعد في الدنيا، والعسائر، هذا في الدنيا. أما الآخرة فلا أحد، ليس لهم من دونه ولي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك الولاية لله الحق، يوم القيامة ما أحد ينوي على أحد ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه وما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. لماذا بدأ بالأخ؟ لأن الأخ هو المناصر، أكثر ما يناصر الإنسان إخوته عبوده هم أعضاده، أما الآباء والأمهات فهم ضعفاء خلاف الأخ. الغالب أن الأخ يكون قويا يقدر على الدفاع عن أخيه. ليس لهم من دونه ولي، عرفنا معنى ولي، ولا شفيع أي واثقة يتوثق له عند الله، لا أحد يدفع له يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يكون هذا الشخص من يرضى الله عنه. هذه الشفاعة منفية ولا شفيع، كما في قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لعلكم تتذكرون. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الآن بطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم في يوم القيامة، يخلصونهم من عذاب الله. كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما ممن أمد به سواك عند حلول الحادث العمل إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا جلة القدم. هذا على اعتقاد المشركين، على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده يوم القيامة ويخلصه من النار. هل له صحيح؟ لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا تعليل بقوله عن ذربه. من أجل ماذا؟ لعلهم، أي من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. والتقوى معناها أن يستحضر ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة، بفعل الطاعات وترك المحرمات. لا يقيهم من عذاب الله يوم القيامة إلا هذا، فعل الطاعات وترك المحرمات. لا يقيهم من عذاب الله يوم القيامة الحصون ولا الدروع ولا الجنود ولا القبائل والعشائر ولا أحد، إلا شيء واحد هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء. بين الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون، لا أحد يشفع لهم كما يزعمون. وفي قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا جزء من آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كم هذه من جملة؟ كم فيها هذه الآية من جملة؟ الله لا إله إلا هو الواحد الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه واحدة، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه سنتين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه ثلاثة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه أربعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، خمس. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ست. وسع كرسيه السماوات والأرض، سبع. ولا يؤوده حفظهما، هذه ثمان. وهو العلي العظيم، هذه تسع. لا بل هي عشر جمل، في الآية عشر جمل، هي تسع فقط. يمكن نقول الله لا إله إلا هو هذه جملة، نعم الحي القيوم هذه جملة ثانية، فعليه تكون هذه الآية فيها عشر جمل. ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله. إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله، ماذا تقول؟ آية الكرسي. لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال لله عز وجل. فهي أعظم آية في كتاب الله. أعظم سورة في كتاب الله ما هي؟ سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. الشاهد منها قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا نفي، أي لا أحد. من هذا نفي، أي لا أحد يشفع عنده، أي عند الله سبحانه وتعالى، إلا بإذنه. فهو الذي يأذن بالشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين، بدون إذن الله لا أحد يشفع. فهذا محل الشاهد، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى لهم في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل. ولذلك صرفوا لهم العبادة، صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويتلفحون بترابها وبجدرانها، يعبدون من دون الله لأنهم يقولون هؤلاء شفعاء، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره، فعملهم هذا حابط لهم لأنهم وضعوه في غير محله. وقاس الخالق على المخلوق كما وضحت لكم في أول في الكلام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي آية النزل وكم من ملك في السماوات، كم هنا بمعنى كبير خبرية، هذه يسميها أهل اللغة النحو كم الخبرية، لأن كم تكون خبرية وتكون استفهام، والخبرية معناها كثير. كم من ملك في السماوات أي كثير من الملائكة، كثير من الملائكة في السماوات، لأن موطن الملائكة في السماوات، موطن الملائكة في السماوات. أما الجن والإنس فموطنهم أين؟ في الأرض. الجن والإنس موطنهم في الأرض، أما الملائكة فموطنهم في السماوات. كم من ملك أي كثير من الملائكة لا يحصيهم إلا الله. ومع هذا مع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا نفي، لا تغني شفاعتهم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، أي لا تغني شيئا أبدا إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني، يأذن للكافر أن يشفع ويرضى عن المدفوع فيه أن يشفع فيه، وهو المؤمن، المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب، فإذا أذن الله جل وعلا الشفاعة فيه فإنه تنفعه الشفاعة ويسلم من العذاب بإذن الله عز وجل. فدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وتطلب الشفاعة وغيرها من الله ولا يتعلق على غيره، ولا تطلب العبادة إلا له، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يجوز اتخاذ الوسائل بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات، تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، لا يجوز هذا، وإنما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم وفي دعواتهم وفي سائر أمورهم. مهمة الرسل هي التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، أما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر لا باطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هناك واثقة من أثبتها كفر، وواثقة من أنكرها كفر. له رسالة في هذا اسمها الواثقة بين الحق والخلق، رسالة مطبوعة. فالواثقة التي من أنكرها كفر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، يعني من جحد رسالة الرسول كفر، فالرسول واثقة بين الناس وبين الله في تبليغ الرسالة. أما الواثقة التي من أثبتها كفر فهي جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الفروقات، هذه من أثبتها كفر، لأن الله كفر المشركين في ذلك كما سمعتم وكما تقرأون في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا أمرنا أن نتوجه إليه مباشرة بدون أن نوثق أحدا أو نسأل بجاه أحد أو بحق أحد، حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة، الله لم يشرع لنا أن نوثقهم في قضاء حوائجهم، بل الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو وثقوا فلانا بيني وبينك، قال ادعوني أستجب لكم. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل. لماذا هذا التعريف وهذا الملفات هذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله، اتصل بالله مباشرة، سميع مجيب، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب بين الله، ويزعمون أنها تقربهم من الله جلسة، لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق، حتى ولا الملائكة ولا الأنبياء. الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات هذا أمر منهي، أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا أمر ثابت، هذا الواسطة بين الحق والخلق. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لمعرفة الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. معرفة الحق أولا، لأن الذي لا يعرف الحق ولا يتعلم لا يمكن أن يعمل عملا صحيحا، لأن العمل الصحيح مبني على العلم النافع. ثم أيضا قد يعلم الإنسان الحق ولكنه يدخل والعياذ بالله في الإعراض ولا يعمل بالعلم ويصبح من المغضوب عليه. وقد يعلم الإنسان الحق ويعمل به في نفسه ولكنه لا يدعو الناس إليه فلا يقوم بالواجب الذي حمله الله إياه من الدعوة إلى الله. فهذه أمور لا بد لنا من معرفتها والعمل بها. والله موفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يستغني المؤمن عن شفاعة الشفعاء لعلمه بفضل الله وعظم رحمته؟
نعم قد يستغني إذا كان عنده أعمال صالحة ولم يستوجب دخول النار، قد يستغني إلا إن كان ناحية رفعة الدرجات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم رفعة درجاته في الجنة. نعم إنما الذي يحتاج إلى الشفاعة كثيرا هم أصحاب الكبائر من الموحدين. نعم.
إذا مات الطفل هل صحيح أنه يشفع لوالديه وكيف تكون هذه الشفاعة؟
نعم يشفع لوالديه كما جاء في الحديث وفي الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الدعاء في الصلاة على الطفل أن ندعو ونقول اللهم اغفر لوالديه، اللهم تقبل به موازينهما وعظم به أجورهما و اجعله ذخرا وأجرا وشفيعا شفيعا مجابا، اللهم اجعله أجرا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم تقبل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. دل على أن الأطفال يشفعون، بمعنى أنهم ولذلك سموا أفراطا، سموا أفراطا، والفرط هو الذي يشفع، الفرط هو الذي يسبق، الفرط عند العرب هو الذي يسبق إلى مولد الماء، فهو سبق أبويه إلى الجنة، فرط يعني سبق أبويه إلى الجنة، فهو يشفع لأبويه بإذن الله عز وجل. نعم.
ما حكم قول القائل أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا؟
هذا قسم، كان يقول اقسم عليك بالله، هذا قسم لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سألكم بالله فأعطوه، هو جائز هذا، لكن الأولى أن لا يقال، لأن فيه إحراج، فيه إحراج للمسؤول، ربما لا يعطيه ثم يكون قد تهاون بهذا القسم، من سألكم بالله فأعطوه، فالأولى ترك هذا، لكن هو جائز، إذا فعله فهو جائز، لكن يتعين على المسؤول أن يجيب وأن يبر بيمين هذا السائل تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.
كيف نوفق بين قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين الآية، وذلك عندما أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب، وبين شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه يوم القيامة بتخفيف العذاب عنه؟
هذا أجبنا عنه في أثناء الكلام، وقلنا الآية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذين آمنوا يستغفروا المسلمين، هذا ليس من باب الاستغفار. ليس من الشفاعة في عم أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، ليس من باب الاستغفار، وإنما هو من باب تخفيف العذاب عنه. لكن يمكن أن تقول كيف نجمع بين قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة التابعين وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فهي نفعته؟ هذا الذي ينبغي أن يكون السؤال. والجواب أن نقول لم تنفعه بالخروج من النار، لا ما تنفعهم شفاعة التابعين يعني بالخروج من النار، قال تعالى وما هم منها بمخرجين، لكنها نفعته بسبب تخفيف العذاب عنه فقط. نعم.
قلتم فضيلتكم بأن البشارة تكون في الأمر المحبوب، والله يقول سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، فما نوع البشارة في الآية الكريمة؟
هذا الأصل، الأصل أنها في الأمر المحبوب، الأصل أنها في الأمر المحبوب، هذا هو الأصل. فقد تطلق على الأمر المكروه، بعض العلماء يقول هذا من باب السخرية بالمشركين والكفار، أو أنه بشرهم يعني أخبرهم بخبر يظهر أثره على بشرتهم وهو العذاب والعياذ بالله. لأنك لما تخبر إنسانا بأمر مكروه ترى أنه يتغير لونه، يتغير لونه وبشرته، فبشرهم بعذاب أليم أي أخبرهم خبرا فظيعا يظهر أثره على بشرتهم من الخوف والانفعال والعياذ بالله، أو أنه من باب السخرية بالمشركين. نعم.
والدتي نذرت نذرا بأن تذبح ذبيحة في اليوم السادس من شهر سفر من كل عام، فاختارت هذا الشهر جهلا منها حيث أنها تظن أنه من الأشهر المحرمة، فهل يجوز فعلها هذا؟
هو من الأشهر المحرمة نعم، وفعلها هذا لا بأس به، إذا نذرت أن تذبح في شهر رجب في شهر صفر أو في شهر محرم أو في لا بأس، إلا إن اعتقدت أن له فضلا خاصا هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أما أنها نذرت أن تذبح في كل شهر كذا هذا نذر، يعني نذرت أن تذبح ذبيحة لله عز وجل توجهها على الفقراء المحتاجين، هذا نذر طاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد حددته بهذا الشهر فيتحدث، كما لو حددته بشهر محرم أو شهر ربيع أو شهر جمال أو شعبان لا بأس إذن. إنما الذي يعني العلماء كرهوه أو حذروا منه تخصيص رجب، لأن الجاهلية كانت تخصيص رجب، أما غير من الأشهر فلا مانع من ذلك بما نعلم. الله أعلم. نعم. شهر صفر نعم، ليس من كراهية،
قل إنه من أشهر المحرم.
نعم، نشر الحرم ما هي؟ نشر الحرم هي شهر رجب على الفرض، وشهر القعدة والحجة ومحرم، نعم ليس من نشر الحرم. ثلاثة الشرط التي هي القعدة الحجة والمحرم، وشهر الفرض وهو رجب، أما الصفر ليس من نشر الحرم. نعم.
فهي تعتمد أنه شهر محرم، لها هدف في ذلك.
يلزمها النذر ولو كانت ظنة النذر، يلزمها النذر لأن حددت كل شهر، يلزمها النذر. نعم.
ما الفرق بين الفاسق والمبتدع، وأيهما أشد ضررا، وما حكم غيبة الفاسق والمبتدع؟
البدعة أعم من الفسق، البدعة أعم من الفسق، كل مبتدع يكون فاسقا، وليس كل فاسق يكون مبتدعا. فالذي مثلا يجني او يسرق او يشرب الخمر هذا يسمى فاسقا، لكنه ليس بمبتدع، لانه لم يحدث في الدين شيئا ليس منه، وانما احدث مخالفه فقط، دافع الشهوه، يدافع الشهوه وطاعه النفس، وهو يعلم ان هذا حرام، يعلم ان هذا حرام، هذا يعتبر فاسقا من عصاة الموحد. أما المبتدع فهو الذي يخرج في الدين ما ليس منه، كأن يخرج عبادة في الدين ليس لها أصل، كأن مثلا يجعل صلاة خامسة، يقول الصلوات الخمس، مثلا يجعل صلاة ثابتة، يقول زيادة على الصلوات الخمس، زيادة خير، يقول هذه بدعة لا تجوز، أو مثلا يعمل مولد في يوم 12 من ربيع الأول، هذه بدعة لا أصل لها في الدين، لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا خلفاء الراشدين ولا القرون المفضلة، هذا بدعة. وكل ما تصبح من العبادات وليس له أصل في الدين فهو بدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه هي البدعة. والبدعة تنقسم إلى قسمين: قسم مكفر وهو البدعة في الاعتقاد، كبدعة الجهمية والعياذ بالله، والبدعة المكفرة المخرجة من الملة، أو تكون بدعة مفسقة وغير مكفرة كسائر البدع كذات الموالد وغير ذلك من البدع التي لم تصل إلى حد الكفر لكنها تعتبر فسقا، تعتبر فسقا. نعم. غيبة الفاسق على أي تفسير، إن كان في ذلك مصلحة تحذير الحاضرين منه، يعني إخبارهم عنه وعن سيرته من أجل أن لا يغتروا له، هذا شيء لغرض صحيح لا بأس. أما إذا كان من باب التفكه في أعراض الناس وإشاعة المنكر هذا حرام لا يجوز، هذا لا يجوز. أما الإخبار عن الفاسق لمصلحة كإخبار ولي الأمر عنه من أجل أن يأخذ على يده، أو إخبار الناس من أجل أن يحذروا منه ولا يغتروا به، فهذا لا بأس. أما إذا كان مجرد تفكه في المجالس وقول في أعراض الناس من غير غرض صحيح فهذا حرام. نعم. إذا كان في ذكره مصلحة وغرض صحيح من أجل تحذير الناس من ذلك، يعني إنسان بعينه، أما التحذير من المبتدع عموما بدون تعيين فهذا طيب، حذر الإخوان والجلساء من الابتداع في الدين ومن المبتدع دون تعيين، أما التعيين فهذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه ناس يغترون به ويظنون به إنه سلم وأنه مستقيم وأن تعرف أنه مبتدع يتعين عليك أن تتبين لهم، لأن هذا من باب النصيحة، لأن لا يغترون. ففي فرق بين المعين وغير المعين.
ما حكم من أنكر توحيد الأسماء والصفات؟
هذا إن كان متعمدا ويكفر، أما إذا كان مقلدا لغيره فهذا يضلل، قال هذا ضلل، لكنه لا يكفر لعذره بالتقليد. نعم. في فرق بين المقلد وغير المقلد. نعم.
ماذا يقال لمن يدعى إلى العمل والاستعداد للآخرة؟
في فرق بين المتأول وغير المتأول، غير المتأول هذا يكفر بنفي الأسماء والصفات، أما الذي ينفيها بتأويل ظن أنه صحيح فهذا يكون التأويل عذرا له في عدم التكفير، لا فيه يضلل ويكفر. نعم.
ماذا يقال لمن يدعى إلى العمل والاستعداد للآخرة فيحتج ويقول: أنا لن أدخل الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يقصر في العمل؟
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقصر في العمل ويقول أنا أدخل الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هل محمد يستغفر لي أن يدخل في الجنة؟ الجنة هي بالله عز وجل، محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، كما سمعتم في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا قال لعمه وعمته وابنته؟ قال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد قليل من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. محمد لا ينكر الناس، ولهذا يقول الله تعالى: أفأنت تنكر من في النار؟ إنما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، هي البلاغ، هذه مهمته، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أما الإنقاذ من النار والإدخال في الجنة فهذا يكون لله سبحانه وتعالى، ولكنه يكون بسبب الأعمال الصالحة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم، المتقين هذا هو السبب، التقوى. إن الأبرار لفي نعيم، هذا هو السبب، البر. وإن الفجار لفي جحيم، هذا هو السبب الخدوم. فدخول الجنة ودخول النار إنما هو بالأعمال الصالحة أو السيئة. نعم. والإيمان والعمل الصالح سبب للشفاعة بإذن الله، سبب للشفاعة بإذن الله.
فضيلة الشيخ، إذا تضايق بعض الناس من أولاده أو من حوله قال يا شفاعة محمد، فما حكم قوله هذا؟
هذا لا يجوز، هذا دعاء لغير الله عز وجل. إذا كان لا يجوز أن يقال يا وجه الله يا رحمة الله، لا تدعى صفة الله جل وعلا، فكيف يدعى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، ولا تطلب الشفاعة إلا لله، وتقول اللهم استشفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعته، هذا طيب. أما أن تقول يا محمد استعلي لا يجوز، أو يا شفاعة محمد لا يجوز من باب أولى.
هل صحيح أن العلماء بعض منهم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وبعضهم قسمه إلى قسمين، وهل لنا معرفة هذه الأقسام؟
نعم، هذا صحيح. بعض العلماء أجمل وقال التوحيد قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الخفض والطلب، وهو توحيد الألوهية. هذا إجمل. وإذا فصلت تقول التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات حصل فيها مخالفة للطوائف المبتدعة في نفيها أو تأويلها، لذلك أفردت ببحث وجعلت قسما مستقلا من أجل الرد على هؤلاء، وهو تقسيم صحيح يرجع إما إلى الإجمال وإما إلى التقسيم، والمعنى واحد.
ما هو القول الصحيح في حلق في حكم حلق اللحية أو تقصيرها وأخذ شيء منها؟
هذا القول الصحيح، قول الحق صواب. القول الصواب والحق هو تحريم حلق اللحية، تحريم حلق اللحية. أما القول في حلقها أو في قصها هذا ما هو صحيح، وليس له أصل، وكلام باطل، لأنه يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. أما القولية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وتوفيرها وإحسانها وإحسائها، وأما العملية فلأنه صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، لحية عظيمة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحى من خصال الفطرة التي عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. الصف الثالث هذا من خصال الفطرة ومن دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهارون عليه السلام يقول لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي لا برأسي، دل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم لحى، قاسمهم صلى الله عليه وسلم كان له لحية. فهذا هو الصواب. أما أن يقال ما هو الصحيح، لا، هذا غلط. بل السؤال يقول ما هو القول الحق أو ما هو الصواب في هذا؟ الصواب هو ما ذكرناه. نعم.
هل لي أن أسكن مع شباب لا يصلون في مسجدي مع الجماعة ولا في البيت، وبما لا تنصحونني أن أفعل معهم أثابكم الله؟
لا تسكن معهم إلا إذا كنت تقوم بواجب الإنكار والنصيحة وتقنع أنهم يقبلون ويهتدون. أما إذا سكنت معهم ولم تنكر ولم تنصح فهذا لا يجوز لك، لأن هذا رضا المعصية موافقة عليها، ترك الإنكار الواجب عليه. والله جل وعلا لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وجاء في الحديث أن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول الأمر، ثم بعد ذلك لا يمنعه أن يكون أثيله وجليسه وشريفه، فلما رأى الله ذلك منه ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. لا يجوز لك ان تجلس معهم الا بترك ان تنكر عليهم وان تنصحهم وتقنع انهم يهتدون ويقبلون. اما اذا لم يتوفر هذا الشرط فانه يجب عليك اعتزالهم استثنى بعيدا عنهم. نعم.
إذا تكلم أحد الدعاء وذكر بعض من يؤول صفات الله بخير، فأن يقول الشهيد أو هو خير من تكلم وشرح قول لا إله إلا الله، فهل يكون هذا الدعاء مبتدعا مثل من أول الصفات؟
أما الشهيد هذه لا تطلق إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نحكم لأحد بأنه شهيد إلا بدليل، ولكن نرجو لأهل الخير ونخاف على أهل المعاصي دون أن نجزم بالشهادة لأحد أو بالجنة لأحد أو بالنار لأحد إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. فلا يجوز أن نقول فلان الشهيد أو فلان الشهيد إلا بدليل، هذا لا يجوز. وأما إذا كان أحد من العلماء أو الكتاب المثقفين عنده شيء من الأخطاء، عنده شيء من الضلالات، فلا يجوز لنا أن نثني عليه، لا يجوز لنا أن نثني عليه إلا إذا بينا ما عنده من الأخطاء والضلالات من أجل أن لا نغرر بالناس فيظنون أن هذا الشخص ليس عنده أخطاء وليس عنده شيء من الضلالات. إذا أثنينا عليه ولم نبين ما عنده فهذا خطيئة في الناس، إما أن تفتح عنه ولا تكفره بشيء، وإما أن تبين ما عنده فما يفترون الناس فيه. وأما أنه خير من فسر لا إله إلا الله فما أدري منه يقصد، إذا كان عنده يفسر لا إله إلا الله تفسير صحيح الحمد لله طيب، لكن لا يمنع أن يكون عنده أخطاء أخرى. نعم.
قرأت في بعض الكتب أن الإيمان غير مخلوق، وأيضا أنه غير مخلوق، أنه مخلوق، فما صحة ذلك؟
الإيمان من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلقه في قلب العبد، يخلق الإيمان في قلب العبد، هو مخلوق بمعنى أن الله أوجده في قلب هذا العبد، هذا هو معنى مخلوق، أن الله أوجده في قلب هذا العبد. والإيمان إنما يكون بفضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله هو الذي قدر الإيمان، قدر الكفر، قدر الطاعة، والمعصية، الخير، الشر، كله بقضاء الله وقدره وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم.
رجل كان يداوم على صلاة الوتر ثم تركها مدة طويلة، فهل عليه قضاء ما ترك أم لا؟
الوتر لا، إذا كفر لا يقضى، إنما إذا تركته ليلة من الليالي نمت عنها وتتكلف عنه تقضي، أما إذا تكافر عدة ليالي فلا تقضي، لأنه نافلة، أنه نافلة، وإذا كفرت فهذا يثق على المسلم أنه يقضيها، إنما هذا في الفرائض هي التي تقضى ولو كفرت، أما النوافل إذا كفرت لا تقضى، أما إذا لم تكفر في قضائها خير فإنه يقضي مثل الوتر. نعم.
وجدت في هذا الزمن ألعاب كثيرة اشتبهت على المسلمين كالبلوت والكيرم والضومنة، فما رأي فضيلتكم في هذه الألعاب وإذا لم تشغل أحدا عن الصلاة؟
لا، ما تجوز الألعاب هذه، الكيرم والبلوت هذه ما تجوز، أولا لأنها تلهي عن ذكر الله عز وجل، وثانيا أنها تسبب اختلاط الإنسان بالشبهة والناس غير الطيبين، لأنها لا يلعبها في الغالب أو في جميع الأمور، لا يلعب هذه الأمور إلا من فيه الكفاءة، لأن العاقل يتنزه عن هذه الألعاب، لا يلعبها إلا ناس عندهم خفة عقول أو كفاءة. الإنسان يختلط مع الكفاءة، الإنسان ينبغي أن يكون مع الناس العقلاء والناس الطيبين الذين يستفيد منهم، وثالثا لأن لعب هذه الأمور يحمل على السهر في الليل، سهر في الليل ويكسل عن صلاة الفجر أو يسبب ترك القيام لصلاة الفجر، ففيه محاذير، فيه محاذير كثيرة، وإذا صار فيه عوض صار فيه جوائز صار من الثمار، لكن حتى ولو خلا من الجوائز ولم يكن من الثمار فإنه محرم لبقية المفاسد التي ذكرتها لكم، سهر الليل، الاختلاط بالسفهاء، افقد عن ذكر الله لأن ذكر الله ما هو خاص فقط بالغرائب، الله في كل حال مثل ما تجد منها أن يذكر الله بلسانه وبقلبه وفي جميع أوقاته ما ممكن يذكر له. وكان يصرف الوقت في ذكر الله أو في تلاوة القرآن أو في طلب العلم وقراءة الكتب التي يستفيد منها، هذا هو الواجب عليه. أما أن يصرف الوقت في لعب الفلوس ولعب هذه المسميات فهذا صرف للوقت غير فائدة، بل بما فيه غرض، والمسلم يترفع عن هذه الأمور ويبتعد عنها. نعم.
رجل تكلم سيارة من قبل الدولة ويقوم بإصلاحها وجميع لوازمها من بنزين وزيت وخلاف ذلك، فهل له أن يستخدمها في أغراضه الخاصة؟
رجل
تسلم سيارة من قبل الدولة، عن ما هي؟
نعم، سيارة للعمل يعني.
نعم،
سيارة للمصلحة للدائرة التي يعمل فيها للعمل. نعم، لا يجوز أن يستعملها بحوائجه الخاصة. والمعروف أن السيارات الدولة تفرض لها تكاليفها من الدولة، لها تقييد، لها البنزين ولها الإصلاح من الدائرة الحكومية التي تتبعها، فلا يجوز له أن يقول أصرف عليها واستعملها، لا، لأن الدولة خصصت لها مصروفات من أجل أن تحافظ عليها، لا يجوز أن تستعملها في حوائج خاصة، ولو أن تنفقت عليها من عندك، لأن المنفقت عليها ليس في محل، لأن لها نفقة من الدولة. لا.
رجل قال لزوجته علي الطلاق ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا، فما حكم ذلك؟
ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا يعني خالفة، لا يجرى القصد. إن كان قصده إيقاع الطلاق فهي قصد إذا جلس، أما إن كان قصده المنع، منعها من الجلوس في بيته فقط ولم يحصل الطلاق، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، الأكثر على أنه يقع أيضا لأنه طلاق معلق، حصل المعلق عليه يقع الطلاق، هذا اللي عليه أكثر الفقهاء. وذهب بعض المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا كان قصده المنع أو الحث على السلب، يعني قصد بذلك معنى اليمين ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق، فهو يجري مجرى اليمين وتكون فيه الكفارة. نعم، فهذا هو المثال الآن، أنه إن كان قصده معنى اليمين وليس قصده إيقاع الطلاق فإنه تحله كفارة اليمين، قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني الكفارة مذكورة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قوله أيمانكم هذا عام يدخل فيه يمين الصلاة. نعم.
إذا صلت المرأة وانكسرت قدمها هل تصح صلاتها؟
إذا كان الانكساف بغير اختيارها وكسرت فلا تصح صلاتها، أما إذا كان متعمدا، إذا كانت متعمدة لكسره أو غير متعمدة لكنها فرشته لما علمت فرشته مكسورا أنها تصح صلاتها، أما إذا انكسرت